جاءكم بصائر من ربكم.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل ما زال الكلام في الحديث السابع. سند الحديث تكلمنا عنه في جلسة سابقة وبينا إمكان تصحيح السند عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إنما يضاق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاهم من العقول في الدنيا. هذا الحديث فيه مفردة المضاقة، يقال بأن المضاقة من المادة الدقة أو الدقيق في اللغة العربية، يطلق الدقيق ضد الغليظ، والدق يطلق على تهشيم الشيء وطحنه. فعلا إذا هشمت شيئا وطحنته يكون ماذا؟ دقيقا فعلا. ومنه يقال للطحين دقيق باعتبار أنه عبارة عن حنطة مطحونة فتسمى ماذا؟ بالدقيق. يطلق أيضا الأمور بالمسائل العلمية، يقولون هذا دقيق، يعني هذا هذه مسألة دقيقة، يعني غامضة تحتاج إلى التفات وقريحة خاصة لكي يلتفت إليها فعلا. لذلك يقال دق الأمر دقة إذا غمض وخفي. وإذا كان شخص مثلا كثير المحاسبة أو يعني غير متساهل في معاملاته أو في إنفاقه وكذا، يعبر عنه رجل دقيق، يعني رجل ماذا؟ شديد المحاسبة يكون عند الإنفاق أو مشاكل ذلك فعلا. والمضاقة ليست إلا بهذا المعنى، المحاسبة على صغائر الأمور فعلا، بحيث لا تفوته حتى الأمور الصغيرة. إذا ضاققتك في الحساب يعني ماذا؟ يعني حاسبتك على أصغر الأمور وأكبرها فعلا. لذلك يصح ما ذكره بمعجم مقاييس اللغة، يقول بأن المادة الضاقة تدل على صغر وحقارة. صغر وحقارة بمعنى الصغر، يعني شيء صغير خفي، ومن شأن الصغير أن يخفى. فالأمور الصغيرة التي تخفى يطلق عليها ماذا؟ الدقيق. والمضاقة وكل الاشتقاقات التي أتت بعد ذلك للكلمة تراعي هذا المعنى، أن هناك شيء لطيف مقابل ماذا؟ لطيف بمعنى الصغير، مقابل الغليظ الواضح البين أو مشاكل ذلك. بمجمع البحرين عندما ذكر هذه المادة تعرض لها الرواية، وبين أن المقصود من المضاقة أي يستقصيهم في المحاسبة، يعني يستقصي معهم في المحاسبة فعلا بما كلفهم به على قدر العقول. وهذه الصيغة على كل حال المضاقة من صيغة المفاعلة فعلا، يعني المضاقة على صيغة المفاعلة. هل إذا أنتم حملتوا المضاقة بمعنى المناقشة، لا مانع أن تحملوا المضاقة على التشريك بين اثنين، فهناك مناقشة ومحاسبة بدقة فعلا. هل بحب واحد يحمل على معنى المطاوعة؟ ممكن، لكن تحتاج إلى تأول. لكن أصل المضاقة بمعنى المناقشة والمفاعلة لا مانع منه في نفسه فعلا. طبعا المشرح الكافي عندما وصلوا إلى هذه المسألة، إنما يضاق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاهم من العقول، فسروا الرواية على هذا الأساس، يعني إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كل واحد يحاسبه ويناقشه وينظر في أعماله، يعني يحاسبه على الصغائر والكبائر على تقدر العقل. فإذا كان الإنسان عقله مثلا على درجة عالية فتكون المضاقة معه أكثر، وإذا كان واحد أدنى يكون معه الأمر أدنى من ذلك فعلا. فالمضاقة على قدر العقل بهذا المعنى. ونفس الخلافات التي يمكن أن توقع في معنى العقل يمكن أن توقع هنا بنفس الكلام، مثلا بالهدايا لتبريزي فسر العقل هنا مثلا، هو طبعا فسر إنما هو على مع أهل المعرفة الولاية، لكن على تفاوت أنوار عقولهم إذ لا عقل لغيرهم ووجه إطلاق العباد إلى آخر العبارة فعلا. ظاهرا العقل عقل النظر، يعني فعلا مو مقصود من العقل شيئا آخر من بعبارته فعلا في الهدايا. في الوافي مثلا عبارته في شرحه في بيان هذا الحديث يقول: يضاق الله من الدقة في الحساب أي يناقشهم فيه لما كانت العقول متفاوتة كمالا ونقصا، والتكاليف إنما تقع على مراتب العقول، فالأقوى عقلا أشد تكليفا فيناقش في الحساب يوم القيامة مع أهل الفطانة. عبر شو؟ يعني إدراك، مستوى إدراكي، بما لا يناقش به ضعفاء العقول. مثلا بمرآة العقول لا يخرج عن هذا أيضا. يقول: إنما يضاق الله المضاقة مفاعلة من الدقة، يعني أن مناقشتهم في الحساب وأخذهم على جليله ودقيقه على قدر عقولهم. ما ذكر أكثر من ذلك، ما بين المقصود من العقل فعلا. وعلى هذا الأساس جاءت عباراتهم يعني للمحشين في الغالب. يعني بالي ما في شيء، على كلها على هذا الأساس فعلا في المقام. طبعا بس هذا مثلا بالدر المنظوم للعامل يقول: والعقول هنا الغرائز التي تدلهم، والعقول هنا الغرائز التي تدلهم. الله سبحانه عدل حكيم، لا يكلف العبد ما لا يطيق ولا يصل إليه عقله، فحساب كل مكلف على قدر ما أعطي من العقل. يعني بيحكي عن العقل على مستوى الإدراك قوة مدركة. لا يكلف العقل ما لا يطيق ولا يصل إليه بعقله، يعني لا يكون لا يدركه بعقله فعلا. على هذا الأساس فسرت هذا المطلب. ونفس النكتة اللي ذكرناها سابقا، تفسير العقل على أساس العقل العملي أيضا ممكنة، والإتيان بجامع بين العقل كقوة نظرية مدركة وقوة عمالة أيضا لا مانع منه فعلا. وإن كان الأقرب إلى البال أن العقل هنا عقل عملي فعلا، مو العقل بمعنى القوة النظرية. بس الرواية بالنتيجة ما فيها شاهد من هذه الجهة بنفسها. نعم، تجمعها مع الحديث الأول تصبح واضحة جدا. يعني عندما يرد في الحديث الأول: أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب، يعني مدار الثواب والعقاب عليك. فإذا كان مدار الثواب والعقاب عليك، فحينئذ مدار الأمر والنهي على العقل بالمعنى العقل القوة عمالة، ومدار الثواب والعقاب على العقل بمعنى القوة العمالة، إذن المضاقة سوف تكون على ماذا؟ على قدر العقول. فالتكاليف البشر ليست كلها على حد واحد حينئذ، هناك تكاليف أعظم من تكاليف الآخرين ومشاكل ذلك فعلا. وعلى هذا الأساس يمكن لنا أن نفسر هذه العبارة: إنما يضاق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاهم من العقول، على هذا في الدنيا، على أساس أنه لا يقصد من هذه الرواية أن الذي هو عقله أدنى يعفى عنه، مو أنه مكلف وعفي عنه، لا، أصلا هو غير مكلف. أن هذه الرواية بنفسها تحتمل الوجهين. هذه الرواية: إنما يضاق الله العبادة في الحساب، إنما يضاق الله العبادة في الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاهم من العقول في الدنيا، تحتمل أنه الله يضاقهم من باب التفضل، من باب التفضل على غير أهل العقول، فهم مكلفون لكن الله تعالى لا يدقق معهم، أو من باب ماذا؟ من باب أنهم لا يدقق معهم لأنهم غير مكلفين. كلا الوجهين ممكن في الرواية في نفسها، لكن إذا جمعناها مع روايات أخرى في الباب تشهد لنا بأن التكليف على العقل والثواب والعقاب على قدر العقل، حينئذ لابد أن يكون هنا المضاق على أساس أنه لا تكليف من دون العقل فعلا. وهذا المعنى ممكن أن يفهم من عبارات ليوسف البحراني في الحدائق، في الجزء الأول. يوسف البحراني رحمه الله، الجزء الأول صفحة 85، كان يتكلم عن مسألة معذورية الجاهل. هذه المقدمة الخامسة من مقدمات الحدائق في حكم الجاهل بالأحكام، صفحة 85 بيذكر، بيقول: أما ثانيا فلأنه قد ورد في الأخبار بالنسبة إلى الجاهل بالإمامة من المخالفين أنهم ممن يرجى لهم الفوز بالنجاة في الآخرة، فإذا كان ذلك حال المخالفين في الإمامة التي هي من أصول الدين، فكيف بعوام مذهبنا في الفروع؟ وكذا القول بالنسبة إلى قوة العقل والفهم وعدمها، فإن خطاب كاملي العقول وثاقبي الأذهان ليس كخطاب غيرهم من البله والصبيان والنسوان، وقد ورد عنهم عليهم السلام: إنما يضاق الله العباد على ما وهبهم من العقول فعلا. هو على ما وهبهم من العقول واردة، وأنه سبحانه يحتج على العباد بما أتاهم وعرفهم، وأن الإيمان درجات، فلا ينبغي لصاحب درجة العالية أن يبرأ من صاحب الدرجة السافلة ولا يوبخه عليها. وحينئذ فتكليف ضعفة العقول، تكليف ضعفة العقول ليس كتكليف كامليها. ومما يؤكد ذلك أنه قد ورد في أخبارنا أن المستضعفين من المخالفين مما يرجى لهم ممن يرجى لهم الفوز بالجنة، وإن ظل ظاهر الآية الشريفة مرجعين لأمر الله، إلا أن ظاهر جملة الأخبار أن عاقبة أمرهم إلى الجنة، بل قال شيخنا العلامة المجلسي رحمه الله تعالى، ثم ذكر عبارة المنقولة عن سيدنا معتضل الجزائري، يعني العلامة المجلسي ينقل عبارة عفوا سيدنا معتضل الجزائري ينقل عبارة عن العلامة المجلسي رحمه الله تعالى، سيدنا معتضل هو تلميذ العلامة المجلسي، ينقل عن العلامة المجلسي عبارة منقولة بتحبوا تراجعوها إن شاء الله تعالى، تؤكد هالفكرة أنه من لم تقم له الحجة يرجى له النجاة. فالرواية كما فهمها الشيخ البحراني رحمه الله تعالى تدل على أن أصلا التكاليف هي ماذا؟ متفاوتة، وليس كل الناس تكليفهم، نعم في قدر متيقن بلحاظ بعض التكاليف موجود عند هو يعتبر فيه القدر الأدنى مثل الصلاة والصوم وغيرها من التكاليف الشرعية، لكن حتى على مستوى التكاليف العقائدية أو بعض التفاصيل لعله مثلا الخاصة جدا، قد هنا نقول ماذا؟ أنه ليس كل الناس على حد واحد في مثل هذه التكاليف فعلا. والله سبحانه وتعالى يدق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاهم من العقول، فهذا الحديث يكون متلائما جدا مع ما تقدم من الأحاديث التي تقدم ذكرها، وهذا الحديث صار ما في مطلب جديد يعني فعلا. بقي شيء، أن المردماد رحمه الله تعالى عندما كان يتعرض لهذا الحديث عندما تعرض لهذا الحديث المردماد أصر لسبب غير واضح عندي مبدئيا، أصر على أن يقول بأن هذا الحديث فيه تصحيف بتعليق المردمات صفحة 23، يقول النسخة الظاهر اللي عنده هكذا، وحتى عندي بالهامش هنا المحققة هذه يقول في جيم وحاشية بر يداف ويذاق، وقد اختار السيد المرداماد يداف، هذه اختار السيد المرداماد يداف هنا، اختارها أن العبارة الرواية ليست إنما يضاق الله، بل عبارة الرواية إنما يداف الله، ليست يضاق الله يداف الله. يقول المردمات يداف بالدال المهملة والفاء المشددة، ويروى بالذال المعجمة يعني يذاف، وفي بعض النسخ يدافي فبإبدال إحدى الفاءين ياء، يقال دف عليه دفا ودفيفا أي وفد وقدم، والدافة القوم القادمون يسيرون جماعة يريدون مدينة ومصر، ومنه الحديث دفت دافة من الأعراب، والدفيف الدبيب وهو السير اللين، ومنه الحديث إن في الجنة لنجاء تدف بركبانها، يعني تسير بركبانها أي تسير بهم سيرا لينا، والحديث الآخر طفق القوم يدفون حوله، والدافة الجيش يدفون نحو العدو أو يدنون، ودفيف الطائر مره فويق الأرض، ودففت الرجل مدففة، هذا بهمنا موضع الشاهد هنا، إنما يدف الله ما معناها؟ طيب ما أنت ذكرت أن الدفيف بمعنى السير، الدفيف بمعنى ما تسير سيرا لينا أو مشاكل ذلك، ما معناها؟ يقول ودففت الرجل مدافة ودفافا أجهزت عليه، وتدافى القوم إذا ركب بعضهم بعضا، والذفاف والذفيف بالمعجمة كالدفاف والدفيف. وفي النهاية الأثيرية في حديث ابن مسعود أنه داف أبا جهل يوم بدر، يعني أجهز عليه، أن ابن مسعود داف أبا جهل يعني أجهز على أبي جهل، أي أجهز عليه وحرر قتله، ويقال داففته عليه ودافيته ودففت عليه، ويروى بالذال المعجم معناه، ويقال داففت على الأسير أجهزت على الأسير. ثم يقول إلى هنا هو فسر كلمة دافة بمعنى، يعني بصير معنى الرواية إنما يدف الله يعني إنما يجهز الله، إنما تحسم أمور الناس أو تبت أمور الناس أو قد يدقق مع بعض الناس، وبالتالي يجهز عليهم على أساس عقولهم، فمن كان عقله عظيما فلا بد أن تكون الدقة معه، وبالتالي الإجهاز عليه أدق فعلا. ثم يقول هالعبارة، إلى هذا الحد ما في مشكلة، لكن عبارة المشكلة عندما يقول وأما يضاق بالقاف فتصحيف تحريفي وتحريف تسقيمي. إذا التصحيف والتحريف قد يكون الفرق بينهما أن التحريف أمر متعمد والتصحيف أمر غير متعمد، قد يكون هذا الفرق بينهما، عنده كلام هو في الرواشح السماوية في تعريف التصحيف والتحريف قد يظهر منه هذا المعنى، أن التصحيف أمر اختيار أمر غير متعمد والتحريف يكون أمرا متعمد. تصحيف تحريفي ما عرفت ما هو يعني. تصحيف تحريفي ما فهمت ما معنى كلمة تصحيف تحريفي. بس تحريف تسقيمي سهلة، أنه تحريف أدى إلى سقم، تحريف أدى إلى سقم المعنى. ما هو وجه سقم المعنى؟ لم نفهم فعلا، مهما تأملنا ما فهمنا لماذا المعنى سقيم يعني. ما المشكلة أصلا؟ كل العلماء فهموها يضاق وقرأوها يضاق وشرحوها على أنها يضاق، والكلمة مستعملة في اللغة العربية من المضاقة، فلم نفهم لماذا هذه الشدة في نفي النسخة الأشهر اللي هي نسخة ماذا؟ إنما يضاق الله فعلا، إنما يضاق الله العباد في يوم في الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاهم من العقول. لذلك المسألة مشكلة فعلا على بيان مرداماد رحمه الله تعالى. والحاصل لسه لا يداف أو يضاق، المعنى متحد على كل تقدير. مقصود الرواية أن تبين أن الثواب على ثواب والحساب على قدر ثواب الحساب والجزاء إنما يكون على قدر العقول، باعتبار إذا ضممناه إلى الروايات السابقة باعتبار أن التكاليف إنما تكون على قدر العقول فعلا. هذا تمام الكلام بالنسبة للحديث السابع. حديث الثامن رواه الشيخ الكليني رحمه الله تعالى علي بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه. ذاك السند أسهل من هذا بكثير فعلا. بس على كل حال علي بن محمد بن عبد الله هو بندار ابن بندار ابن مجلوة، اللي هو طب لذلك ما نحن سابقا ذكرنا أن علي بن محمد في أول الكافي وقع الكلام فيه، يقال بأن بقرينة مثل هذه الرواية وغيرها يدل على أن علي بن محمد إذا روى عن إبراهيم يعني إبراهيم بن إسحاق الأحمر يعني يكون المقصود منه علي بن محمد بن بندار مو علي بن محمد بن علان الكليني فعلا. فعلي بن محمد بن وثقه النجاشي ولا إشكال فيه، وتقدم الحديث عنه عندما تحدثنا في رواية علي بن محمد عن سهل بن زياد. الراوي الثاني هو إبراهيم بن إسحاق الأحمر، ترجم له الشيخ النجاشي صفحة 19، عبارته هذه هي: قال الأحمر النهواندي كان ضعيفا في حديثه متهومة. طبعا هذا الرجل توفي بعد 260 للهجرة. ابن الغضائر يقول في حديثه ضعف وفي مذهبه ارتفاع، ويروي الصحيح والسقيم. عيد العبارة: في مذهبه ارتفاع ويروي عفوا في حديثه ضعف وفي مذهبه ارتفاع ويروي الصحيح والسقيم. أمره مختلط. عادة أمره مختلط يعني مختلط في دينه، المفروض أنه أمره مو روايته مختلطة، هو أمره مختلط. فلعله المقصود أنه ارتفاع، هناك شيء من الغلو يتهم فيه. فعبر أن في حديثه ضعف في مذهبه ارتفاع يروي الصحيح والسقيم وأمره مختلط. في الفهرست يقول كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه، ثم قال وصنف كتبا قريبة من السدد. صنف كتبا قريبة من السدد فعلا. يعني لذلك أنا بدي أكد على هذا، أن عندما يقول طبعا هو الشيخ الطوسي في الرجال قال ضعيف، لنتأكد من فكرة أنه لا يقبل التضعيف إلا مفسرا. هو بالرجال قال ضعيف، بالفهرست عندما ذكر التضعيف ذكر التضعيف بلحاظ ماذا؟ إما بلحاظ مضامير روايات وضعيف في حديثه أو يروي عن الضعفاء أو من جهة الغلو وما شكل ذلك. وكل عباراتهم هكذا، يعني كان ضعيفا في حديثه متهوما. متهوما كيف؟ بتفسرها عبارة الفهرست متهوما في دينه، يعني هو معبر كلمة متهوما مطلقة. بالفهرست قال كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه، مش متهوما مطلقا هكذا، كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه. فالعبارة تدل حينئذ على وجود ضعف في الحديث، سواء بلحاظ المضامين أو بلحاظ روايته عن الضعفاء. متهوما في دينه يعني مغالي، متهم بالغلو مثلا. وهذه العبارة الموجودة أيضا في الأصل فيها ابن الغضائري: ضعيف في حديثه في مذهبي ارتفاع يروي الصحيح والسقيم أمره مختلط. بدي أقول أن كل العبارات تدل على أنه يتعمد الكذب أو أنه ماذا وضاع للحديث أو أنه غير ضبط، تدل على أن هناك مشكلة في من يروي عنه، وتدل على وجود مشكلة في المضامين التي يرويها فعلا. هذا هو تدل عليه هذه العبارة. ومن اللطائف أن هذا الرجل لم يستثنه ابن الوليد من رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، من يؤمن بأن تلك أمارة الوثاقة، يعني من لم يستثني محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران أشعري القمي، من لم يستثني ابن الوليد من روايات هذا الرجل من أخباره، حينئذ يكون ثقة، وهذا الرجل لم يستثنه، فإذا هو ثقة عند ابن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق رحمهما الله تعالى. وهذه التضعيفات المطروحة في كلمات ابن الغضائري أو النجاشي أو أبو جعفر الطوسي رحمه الله تعالى إنما هي تضعيفات بلحاظ الأمور خارج عن الذات، مرتبطة بطبيعة مرويات هذا الرجل. لذلك حينئذ ممكن واحد يحكم بضعفه بوثاقته من هذه الجهة، وأن التضعيف وارد إلى شيء آخر فعلا، بس من باب الإشارة. بحب عادة عندما بس واحد يتهم بالغلو والتضعيف نتبع رواياته، بس أعطيكم شاهد أنه شو ممكن تكون طبيعة المروي، يمكن لا أقول قطعا جزما يعني، بس شو ممكن تكون طبيعة المرويات التي تؤدي إلى الحكم بأنه رجل شو ضعيف في مذهبه، ارتفاع ومشاكل ذلك. مثلا في رواية بالكافي جزء الأول 648، رواية يرويها إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن سيف التمار قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام جماعة من الشيعة في الحجر، فقال علينا عين، يعني قال الإمام الصادق علينا عين في أحد ينظر إلينا، فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نرى أحدا، فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نرى أحدا. هذه لطيفة أنه واحد إمام بعض الأحيان يطلب منهم يسألهم ثم يعطيهم مطلبا أعظم من الالتفات يمنة ويسرة، مثل قصة أبي بصير: أهنا أحد يسمع حديثنا؟ فرفع الإمام سترا بينه وبينه ثم قال: لا ما في أحد. ثم بعد ذلك الإمام بدأ وشرح له علمه صلوات الله تعالى عليه. فلم نرى أحدا فقلنا ليس علينا عين، فقال: ورب الكعبة ورب البنية ثلاث مرات، ولو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما. مش موسى والخضر صار في قصة بينهما في سورة الكهف كما حكتها سورة الكهف: ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وراثتان. هذا الحديث من الأحاديث الذي قد يراها بعضهم ماذا؟ أنها حديث أهل الغلو مثلا، ومش أمر بعيد جدا من نظرة بعض العلماء في تلك الأيام لمثل هذه المضامين. على كل حال، وعادة أنتم خدوها قاعدة، بس تشوفوا أنتم الأشخاص المتهمين بالضعف في الحديث أو الغلو أو مشاكل ذلك، انظروا إلى مضامين رواياتهم. طبعا ما أقول بأنه فقط هذه، في هذه في شيء أصعب من هذا بعد بالغلو، في عنا الغلو، في الغلو واضح أنه غلو لهن أهل الإباحات، يعني هؤلاء الذين يستحلون كل شيء هو واضحين غلوهم، أو الذين يقولون بأن هناك بعض المعصومين لابد من معرفة الأوتاد أو الأبدال أو ما غير ذلك، أن هناك أشخاص لابد أن نعرفهم لكي نتقرب إلى الله تعالى. هذه في بعض الشعارات المغالين موجودة في الروايات، وهذه بدأ دراسة لحالة مراتب المغالين وأفكار المغالين، وأي الغلو اللي هو نحن مرفوض عندنا، وأي غلو اللي كان عند بعضهم غلو وليس عند كل الطائفة هو غلو، يعني أي غلو هو غلو واقعا غلو، أي غلو ليس هو في الواقع غلو فعلا. على كل حال، إبراهيم بن إسحاق الأحمر في هذه القصة، إذن هذا الرجل إذا واحد قبل قاعدة من لم يستثني ابن الوليد فواثقة، هذا يمكن الحكم بوثاقته باعتبار أن كل ما نقل بحقه ليس تضعيفا حينئذ. بعد الراوي لبعض محمد بن سليمان، طبعا هذه السند إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن محمد بن سليمان عن أبيه يعني سليمان الديلمي، هذا السند موجود مش كثير في الكافي، يعني موجود لعله 5-6 موارد فقط. هو سند ثلاثة متهمين بالغلو، إن هم الثلاثة إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن محمد بن سليمان عن سليمان، هذا السند عادة سند المتهمين بالغلو فعلا. وإحدى الأمور اللي كنا سابقا كان عندنا نية نسوي فيها دراسة هي المتهمين بالغلو في الكافي، أسانيد المتهمين بالغلو في الكافي، ننظر إلى نوعية المضامين التي يرويها هؤلاء المتهمون بالغلو. ولا بأس أيضا واحد إذا أراد أن يتم ذلك أن يقارن بين هذه الروايات التي أثبتها الكليني في الكافي والروايات التي نقلت عن نفس هؤلاء لكن في كتب مغالين، في كتب أشخاص هم واقع أشخاص مغالون فعلا، أو لا أقل ليس لهم فقاهة الكلين في انتقاء الأحاديث فعلا. على كل حال محمد بن سليمان ترجم له الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى صفحة 365، عباراته: الديلمي ضعيف جدا لا يعول عليه في شيء. له كتاب، طبعا لطيف أنه هو يقول هنا لا يعول عليه في شيء في شيء، وصفحة 182 ماذا يقول عنه؟ يقول هذه العبارة، يقول عم يترجم لأبوه، يقول: غمز عليه وقيل كان غليا وكذابا، وكذلك ابنه محمد لا يعمل بما انفردا به من الرواية. يعني شو عبر التعبير؟ عبر التعبير بأن هذا الرجل غمز عليه، مو أنه لا يلتفت، جزم هنا بعدم الالتفات إليه بشيء فعلا. له كتاب أخبرنا محمد بن محمد بن جعفر، محمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسين إلى آخر السند الذي ذكره. الشيخ ابن الغضائر قال عنه: ضعيف في حديثه، مرتفع في مذهبه، لا يلتفت إليه. هذه أيضا من شواهد معنى كلمة ضعيف، أنه عندما يقول النجاشي ضعيف جدا، شو يعني ضعيف جدا؟ هل ضعيف جدا لأنه متعمد للكذب بنظرك، وضاع، يعني أنتم شهدتوا عليه بالوضع، عرف بالوضع، عرف بالتعمد الكذب، لم يكن ضبطا؟ بتشوف العبارة هنا، ضعيف جدا في كتاب ابن الغضائر، ضعيف في حديثه، لم يعد هو الضعيف، صار حديثه هو ماذا؟ ضعيف، مرتفع في مذهبه، صارت المشكلة مشكلة ماذا؟ مرتبطة بعقيدته فعلا. شيخ الطوسي في الفهرس لم يذكره بمدح ولا ذم، في الرجال ذكره في أصحاب الصادق وفي أصحاب القاظم، طبعا ذكره في أصحاب الصادق ولم يصفه بشيء، في أصحاب الإمام القاظم قال يرمى بالغلو، في أصحاب الإمام القاظم قال يرمى بالغلو، في أصحاب الإمام الرضا قال ضعيف، في أصحاب الإمام الرضا قال ضعيف فعلا. من اللطيف أن هذا الرجل صاحب ثلاث أئمة، لهن الإمام الصادق والقاظم والرضا عليهم السلام، ولم يرد فيه أي ذم من أي إمام من هؤلاء الأئمة الثلاثة، وأيضا ابن الوليد لم يستثنه، والشيخ الصدوق جعل كتابه أحد الكتب المعتمدة في الفقيه، إن هو أحد الكتب التي اعتمدها الشيخ الصدوق ماذا؟ في الفقيه فعلا. فما أدري هذا الرجل أيضا إذا يمكن لنا أن نحكم به، أن هذا لعله في مشكلة ببعض المضامين التي يرويها، أما أنه مشكلة قائمة في نفسه لعلها تكون محل تأمل فعلا. بعد ذلك محمد بن سليمان الديلمي ترجم، عفوا سليمان الديلمي ترجم له الشيخ النجاشي صفحة 182، قال: قيل إن أصله من بوجيلة الكوفة، وكان يتجر إلى خراسان ويكثر شراء سبي الديلم، هن قبائل موجودة في خراسان يعني، يحملهم إلى الكوفة وغيرها، فقيل الديلمي، فهو ديلمي لأنه يشتري الناس هم الديلم. غمز عليه وقيل كان غاليا كذابا، وكذلك ابنه محمد لا يعمل بما انفردا به من الرواية فعلا. عندما ينص شخص على شخص أنه لا يعمل بما انفرد به من الرواية، لماذا؟ هل يمكن لنا أن نقول إن كل كذاب لا يعمل بما انفرد به من الرواية؟ أو لا، هذا الرجل قد يكون فيه جنبة ماذا؟ جنبة اعتداد معين يريد أن يبرزها بمثل هذه العبارة فعلا. طبعا هو روى عن الإمامين الصادق والقاضم عليهم السلام، ابن الغضائر قال ليس بشيء فعلا، والكشي ذكر أنه من المغالين. وعلى كل حال هذا الرجل للصدوق طريق إليه في المشيخة، من يقبل هذه الطريقة في التوثيق ويقول بأن هذه الأمور مرتبطة بالمذهب لا بشخصه، يمكن علاج هذه الإشكالية من هذه الجنبة. وعلى كل حال هذا السند على المشهور ضعيف، باعتبار أن هذا السند مروي. علي بن عبد محمد بن عبد الله ما في مشكلة، إبراهيم بن إسحاق الأحمري مع المتعارف تضعيفه لهذه العبارات اللي قرأناها، محمد بن سليمان الديلمي أيضا كذلك، ونفس سليمان. من يقول بأن هؤلاء الثلاثة إنما ضعفوا لأجل المذهب ولأجل روايتهم بعض المضامين التي يراها بعض العلماء أنها مضامين أهل غلو ومشاكل ذلك، حينئذ يمكن له أن يطبق بعض الكبريات التي الكبريات الرجالية لإثبات وثاقتهم، وبالتالي يصحح سند هذا الحديث. قال: قلت لأبي عبد الله فلان من عبادته ودينه وفضله كذا وكذا، إلى آخر الرواية نقرأها إن شاء الله تعالى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.